بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته السلبيين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. عليكم السلام، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ويوم الغدير، والسحب للأرض. للأرض من المكة، وعرفا لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة، والخميس، والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة، ورجب كله، ورجب كله، وشعبان كله. كان الكلام في المسألة العاشرة في بيان أنه يستحب صوم، يستحب الصوم في عدة موارد. تقدم بعضها، وأما الآن فبلغ الحديث إلى استحباب صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا قد وقع الخلاف في مولده صلى الله عليه وآله، فالمشهور بين الإمامية على أنه يوم السابع عشر من ربيع الأول، بينما المشهور لدى العامة هو اليوم الثاني عشر من ذلك الشهر. وإنما قالوا المشهور بين الإمامية لوجود مخالف منا للشهرة، وهو ما ينسب إلى العلامة الحلي والشيخ الكليني رحمهم الله، حيث ذهب إلى أن المولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وفاقا لما عليه مشهور العامة. قال: ومولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو أن يستحب صوم، يستحب من الصوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو عندنا أي عند الإمامية سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور عندنا في قباله عند العام، وهو الثاني عشر. ثم التقييد على المشهور بين الإمامية لوجود مخالف، وهو العلامة والشيخ الكليني رحمه الله، فذهب وفاقا لما عليه مشهور العام من أن المولد يوم الثاني عشر. ومن المستحبات مبعثه صلى الله عليه وآله، وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب. وكذلك يستحب يوم الغدير المعروف لكم يوم الثامن عشر من ذي الحجة. ويستحب من الصوم الدحو للأرض أي بطفها من تحت الكعبة. الدحو الأرض، الدحو من دحاء وبألف ممدودة، ودحى بمعنى البر يعني دحى بسطه، دحى الشيء أي بسطه، باعتبار أن الأرض كانت ربوة مجتمعة تحت الكعبة أي تحت يعني في تلك النقطة أو البقعة التي بنى فيها إبراهيم الخليل عليه السلام الكعبة عليكم السلام، في تلك البقعة التي بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة الأرض سابقا كانت على شكل ربوة مجتمعة تحت الكعبة، فالباري عز وجل بسطها من تحتها يعني بسطها يعني جعل أول عملية بسط الأرض من تحت تلك البقعة التي بنيت بعد ذلك فيها الكعبة. وهذه العملية عملية الدحو دحو الأرض إنما اتفقت ووقعت في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. قال أي بسطها بسط الأرض من تحت الكعبة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. يعني شلون كتلة كتلة أو ما يعبر بالتعبير الجغرافي. لا فوق ما يهم، ولكن التعبير الجغرافي لعله يصير يعني أقرب إلى الذهن. الأرض أنت التعبير لطيف جغرافي يعني فيه كتلة فأشبه أنها لم تكن بهذا الشكل، ثم الباري فسطها يعني نشرها وجعلها أخذها من مسطحة ومنتدة. وعرف لمن لا يضعفه. ويستحب أيضا من الصوم صوم يوم عرفة، ولكن استحباب صوم يوم عرفة مشروط بأمرين. الأمر الأول أن لا يوجب الصوم في ذلك اليوم ضعفا في بدن الصائم عن ماذا؟ عن الدعاء الذي هو عازم على قراءته في ذلك اليوم. هذا عدم الضعف من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. من حيث الكمية أي مقدار الدعاء، فيستحب له أن يصوم عرفة بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يضعفه عن الدعاء من حيث مقدار الدعاء الذي كان بانيا على قراءته في ذلك اليوم. مثلا هو كان باني أنه في عرفة أقرأ ماذا؟ أقرأ مثلا دعاء الإمام الحسين عليه السلام أو دعاء الإمام السجاد عليه السلام،
فالدعاء بالتالي له كم لو ما يسمى له مقدار مقدار معين حسب الوارث النص. فالصوم إنما يستحب في عرفات لمن لا يضعف عن الدعاء من حيث المقدار، يعني إذا صام يستطيع أن يقرأ ذلك الدعاء بذاك الكم والمقدار الذي كان بانيا عليه، فعند ذلك يستحب له الصوم. وكذلك من حيث الكيفية، الكيفية أي حالة الخضوع والخشوع التي هي روح العبادة، فيستحب له الصوم في يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء من حيث الكيفية أيضا، باعتبار أن الإنسان إذا جاع أو عطش من صام في يوم عرفة، باعتبار أن الإنسان إذا جاع أو عطش تقل عنده حالة الخضوع والخشوع التي هي روح العبادة. فكيف يقولون أن الصوم مستحب في يوم عرفة لمن لا يحصل لديه ضعف عن الدعاء من حيث الخشوع والخضوع أيضا، يعني اللي واحد يأتي مع وجبة طعام ليس هذا الذي هو جائع أو عطشان، ولا سيما إذا كان هو أيضا هناك، سواء كان هناك يعني لا يتصور باعتبار هو مسافر، لكن بنحو عام هذه الحالة تقل حالة الخضوع حالة الخشوع مع الجوع أو مع العطش. مو هنا فرق انه مسافر بعد ما يصوم، اي بلي وما يدري من الاقامة من وراء اعمال وراء رأسه ينزل من عرفات لحد المختلفة. يعني اذا بعد ذلك بعد ذلك بعد المناسك ذاك بحث اخر، يعني اي احنا رايدين في يوم عرفة، رايدين في هذا الزمان يوم عرفة، بلي فما في يوم عرفة ما يقدر يقيم هناك. يجرويا ويا أئمتنا لمن لا يضعفه عن الدعاء أم من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. الشرط الثاني أن يثبت لديه، يعني استحباب الصوم في يوم عرفة مشروط بمن بأن يثبت لدى الصائمين أول الشهر، أول شهر ذي الحجة، حتى لا يقع صومه يوم العاشر من ذي الحجة. فبعد تحقق هذين الأمرين يستتم الصوم في يوم عرفة بالاستحباب. قال أولا لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عاجم عليه في ذلك اليوم، أم من حيث الكمية أي مقدار الدعاء، وأم من حيث الكيفية، يعني أما إذا صام وما قدر يكمل دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، فمعناته شنو؟ أن الصوم أضعفه عن مقدار الدعاء. أو إذا دعا يعني أكمل الدعاء ولكنه لم يقرأ الدعاء بتلك الحالة من الخضوع والخشوع، فمعناه ماذا؟ معناه أن الصوم أن الجوع أو العطش قد أضعفه عن كمية عن كيفية الدعاء، عن تلك الحالة المريودة في العبادة كمية وكيفية، تمييز أي من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. ثم يقول الشارح ويستفاد منه أي من اشتراط الفقهاء هذا الشرط يعني اشتراط استحباب صوم عرفة لمن لا يضعف عن الدعاء يستفاد منه ماذا؟ أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم. الدعاء لم يكن منوطا بشيء، لم يكن مشروطا استحبابه، بينما الصوم في يوم عرفة استحبابه مشروطا. فالذي هو مشروط ليس مثل الذي ليس مشروطا. أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم. وجه الأفضلية واضح، أنه إذا تدعو حصل على الثواب، بينما الصوم شو قد حصل على ثواب الصوم بهذا الشرط لمن لا يضعفه عن الدعاء. أما إذا أضعفك عن الدعاء معناته ذاك فضيلت أكثر، ذاك فضيلت أكثر. الشرط الآخر قال مع تحقق الهلال، يعني شو تحققنا؟ أي مع فيما لو ثبت، ثبت أول الشهر لدى الصائمين. فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غيره كره صومه، ليش؟ لئلا يقع صومه في صوم، لئلا يقع بل في صوم العيد. ومن الصوم المستحب يوم المباهلة، والمباهلة وقد وقع الخلاف بين الأعلام في تعيين يوم المباهلة، في تعيين يوم المباهلة. القول الأشهر بين الأعلام أنه اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة، وهناك قول بأنه الواحد والعشرون من ذي الحجة، وقول بأنه الخامس والعشرون منه، وقول آخر بأنه السابع والعشرون منه. ولكن الأشهر بين الأعلام أنه يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة. وواقعة المباهلة أيضا معروفة في أذهانكم تاريخيا، وكذلك حدث في يوم المباهلة تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه على المسكين وهو في أثناء الركوع، فيستحب الصوم في ذلك اليوم. وكذلك الخميس والجمعة في كل أسبوع، في كل أسبوع يوم الخميس ويوم الجمعة. ومن المستحبات ستة أيام بعد عيد الفطر، ستة أيام من شوال بعد عيد الفطر. الماتين لم يقيد، احنا لم يقيد، لأن تلك الستة أيام لابد أن تكون بعد العيد مباشرة ومتوالية. الشارح رحمه الله يقيد، وجه التقييد كما سيستفاد إن شاء الله بعد قليل. قال هذه الستة أيام من شوال متى؟ بغير فصل، يعني بعد العيد بغير فصل. يعني إذا أردت أن تصوم هذا الصوم المستحب فتشرع به من يوم الثاني من شوال بغير فصل، بعد متوالية. متوالية يعني شنو؟ متتابعة، ثاني ثالث رابع إلى أن يصير ستة أيام. نجي الآن وجه الاستحباب، دليل استحباب هذا الصوم. قال فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. هذا المقطع اللي ذكره الشارح، هذا مضمون حديث نقله المرحوم المجلسي في بحار الأنوار جيم 97 صاد 108 حاء 46 بسنده، يعني هو المهندسي رحمه الله، ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه افتح قوس كتب عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان ثم صام ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة. هذا مضمون هذا الحديث الذي نقله العلامة المجلسي. وفي الخبر أن المواظبة عليها اليمن، أي على هذه الستة، ستة أيام من شوال، تعدل صوم الدهر. هذا الخبر أنه المواظبة على ستة أيام تعدل صوم الدهر، هذا الخبر لم يروى عن طريق الخاصة، بل إنما روي من طريق العامة. فقد ذكر المرحوم الملا محمد تقي المجلسي في شرح من لا يحضره الفقيه، يعني الفقيه من الصدوق، أن استحباب صوم تلك الأيام الستة مشهور عند العامة، وقد ورد الخبر على استحبابه من طريقهم، وهو افتح القوس عن أبي أيوب من أحد رجالات العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان صيام الدهر. هذا الخبر اللي قال أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر، وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها. الصدقة يحتمل هنا أن يكون المراد منها المعنى المعروف في الصدقة، يعني التصدق، ويحتمل أن يراد من الصدقة هنا الصوم مجازا. ففي بعض الأخبار علل ماذا؟ علل هذه المعادلة أنه يصوم ستة أيام من شوال بغير فصل بعد العيد ويواظب، فكان ماذا؟ صيام الدهر. هذا علل في بعض الأخبار بأن الصدقة، يعني ماذا الصدقة؟ يعني الصوم يراد من الصدقة في الصوم مجازا. بنحو عام نقول ماذا الصدقة؟ يعني الحسنة، من الصوم ماذا؟ حسنة، لا شبهة في ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها بحكم قوله تعالى: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فيكون صوم شهر رمضان، فيكون صوم شهر رمضان ثوابه معادلا ب300 يوما، يعني بثواب 300 يوما، لأن صوم كل يوم حسنة، الصوم كل يوم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فشهر رمضان 30، صوم كل يوم منه بعشر أمثالها، فشكذا حيصير 300 حسنة، يعني 300 يوم، يعني ثواب 300 يوم، يعني 300 حسنة. 300 يوم تعادل كم؟ عشرة أشهر. قال سيكون صوم رمضان بعشرة أشهر، زين، وصوم ستة أيام من شوال ثوابه يعادل ستين، من ستة كل واحد بعشر أمثالها، عشرة في ستة 60، أي شهرين. قال والستة عطف، يعني ويكون صوم الستة بمن؟ بشهرين. جن مجموع عشر أشهر مع شهرين كم؟ 12 شهرا، وهو سنة. سنة لو مو سنة؟ سنة. لحد الآن حصلنا على السنة. لو ما بدا الإنسان على صيام هذه الستة في كل سنة من سنة عمره كان له صيام الدهر، يعني دهر الصائمين. قال وذلك تمام السنة فدوام فعلها، أي فعل الستة أيام من شوال كذلك، يعني بعد العيد متصلا بشهر رمضان يعدل دهر الصائمين. قول الشارع دهر الصائم إشارة لمن؟ إشارة إلى أن الألف واللام في كلمة الدهر الواردة في الحديث الذي نقلناه قبل قليل، عوض عن منه مقالنا في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان صيام الدهر، هذا هنا الدهر الصائم إشارة إلى أن كلمة الدهر الواردة في الحديث الألف واللام عوض عن ماذا؟ عن المضاف إليه، لأنه بدل ما يقول دهر الصائم قال الدهر، مضاف إليه من هنا؟ الصائم، حذفت المضاف إليه وعوض عنه بالألف واللام اللي أدخلها على كلمة الدهر. ثم يقول نارح والتعليل وإن اقتضى منه لا قلت جملة دهر الصائم، جملة دهر الصائم اللي واضح في عبارة الروضة، مو إشارة علما إلى أن الألف واللام في كلمة الدهر الواردة في الحديث الذي نقلناه، مو لأنه لعل الحديث مو بالكم، لو كان بالكم
لا
مو قلت جملة دهر الصائم اللي عبارة الشارع إشارة علما إشارة إلى أن ذاك الألف واللام الألف واللام في كلمة الدهر الواردة في الحديث الذي نقلناه قبل قليل عوض عن المضاف إليه، يعني النبي بدل ما يقول دهر الصائم قال كان صيام الدهر. ثم يقول الشارع رحمه الله والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة إلا، يقول الشارع رحمه الله أن التعليل المذكور في بعض الأخبار، هذا اللي قبل شوي قال وعلل في بعض الأخبار، أن التعليل الوارد في بعض الأخبار وإن كان مقتضى عدم الفرق، عدم الفرق بين ما إذا صام الإنسان تلك الستة أيام صامها متوالية أم صامها بالتفريق؟ لأنه التعليل مطلق في الرواية ما أعتقد أنه متوالية مو متفرقة فارزة. كذلك أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين ما إذا كان صوم تلك الستة بعد العيد مباشرة وبلا فصل وبين ما لو كان متأخرا عن عيد الفطر. فلو كنا نحن والخبر لسانه مطلق إلا أن في بعض الأخبار قد قيد ذلك القيد واشترط ذلك الشرط، أعني اشتراط التوالي بغير فصل. التوالي يعني متتالية بين الستة بغير فصل، يعني بعد العيد بلا فصل. الأمر الذي دعا الشارحة رحمه الله إلى أن يضيف هذا القيد على متن الماتني قال بقوله بغير فصل متوالية، بغير فصل متوالية، وعليه فيكون هذا القيد وهذا الاشتراط يا قيد يا اشتراط التوالي بغير فصل كن بعد العيد بغير فصل فضيلة، يكون هذا الاشتراط وهذا القيد فضيلة زائدة على المقدار المعين من الثواب لصوم الستة. شنو هو المقدار المعين من الثواب لصوم الستة؟ أنه صوم الدهر، ففضيلة الستة صوم الدهر، فضيلة هذا الشهر شنو؟ فضيلة زائدة، ثواب زائد، يعني يعطى للصائمين ثوابا أزيد من ذلك الثواب. فالمعنى شو يصير؟ أن الإنسان عندما يصوم هذه الستة من شوال بعد العيد بلا فصل متوالية، ففضيلة صوم الستة أنه صوم الدهر، يكتب له صوم الدهر إذا وافق عليها، ومراعاة بذلك التوالي وعدم الفصل أيضا يعطى له ثواب وحسنات أخرى. بلي لأنه هذا على ما ذكره الشيخ محمد تقي أنه مشروع عند العامة. قال والتعليل لا المراعاة راح تراحي أمر آخر. لا أصل الصومي لا من الشرف، أصل الصومي إنما هو أصل التشريع. لا أصل التشريع أنهم ستة من شوال بعد ستة من شوال لفظ الشوال هذا لاحظوا، فمن صامها مع شهر رمضان عدل. هو هذا المقصود، إلا أن في بعض الأخبار راح أبين، إلا أن في بعض الأخبار إذا التقييد هو هذا أتبع أبوه. لأن ها بل فحينئذ يعني الأخبار اللي وردت في هذا المقام وورد التعليل فيها مطلق، مطلق وما مطلق، فمن صامها مع شهر رمضان كذا، وهكذا الروايات وهي مضمون واحد ذكرنا لنا. بينما يقول في بعض الأخبار لا إجال التقييد، فآمي يقول بس التقييد أيضا هناك يعني على حضارة المصنف. فصوم فكأنما إجت روايات بين أصل التشريع وأنه صوم يستعدل ماذا؟ صوم التهريب المواظبة. جيد، هذا الخبر الذي قيد هذا شو يقولون عنه؟ يقول هذا التقييد حيث يصير فضيلة زائدة، كأنما أبقى فضيلة زائدة على أصل الصوم أو على أصل استحباب الصوم، يعني بضميمة هذا إلى تلك. قال والتعليل الوارد في أخبار صوم تلك الستة وإن اقتضى عدم الفرق بين فعل تلك الستة متوالية ومتفرقة، وكذلك اقتضى عدم الفرق بين فعلها بعده بعد العيد بغير فصل وبين فعلها متأخرة. مقتضى التعليل الإطلاق، ماكو هناك أي تقييد بأن يكون بلا فصل ومتوالية، إلا أن في بعض الأخبار إشارة لنا إلى خبر أبي أيوب، خبر أبي أيوب الذي نقلته على مسامعكم، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد أي قيد التوالي بلا فاصل. وين من استفيد هذا؟ حيث ورد في الخبر كلمة ثم أتبعه، الخبر اللي سجلته ثم أتبعه ستا، هذا لفظ ثم أتبعه مما يفهم منه ماذا؟ مما يفهم منه أن صوم تلك الستة ينبغي أن يكون تابعا لصوم شهر رمضان ومتوالية وبلا تفرقة. قال إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد فيكون منه اعتبار القيد، لأنه إذا نجي إلى أصل الروايات التشريعية لا نجد ماذا؟ نجد أن التعليل ماذا؟ أن التعليل فصل عدم الفرق، اختبر عدم الفرق، جبتها بلا فصل أم جبتها مع الفصل، جبتها متوالية أم جبتها متفرقة. لكن حيث أنه في هذا الخبر اعتبر هذا القيد فيكون اعتبار القيد فضيلة زائدة على منه على القدر، يعني على المقدار المعين من الثواب لصوم أصل ستة أيام. ففضيلة الستة صوم الدهر، أما التوالي بغير فصل فله ثواب فوق ذلك. وهو الآن صار بناء الشارح رحمه الله على أن يبين الحكمة في اعتبار هذا القيد، يعني يقول شو ليش اعتبر في صوم ستة أيام من شوال اعتبر فيه هذا القيد واشترط هذا الشرط وأنه بعد العيد بلا فصل ومتوالية، ما الحكمة في ذلك؟ وليست العدة وإنما الحكمة. ذكر حكمتين في المقام. الحكمة الأولى قال وهو ضمير علماً إلى اعتبار القيد، وهو أي اعتبار قيد التوالي بلا فصل في صوم تلك الستة أيام من شوال. وهو الحكمة الأولى ليش؟ إما تخفيف، تخفيف بالنسبة للصائم، يعني يقول الشارع إنما خلى أنه قال للمكلف بأنه هاي الستة صوم بعد العيد مباشرة ومتوالية، تخفيف بالنسبة إليه. وجه التخفيف لي فللتمرين تعليل بالتخفيف مو بيان الحكمة الثانية. الحكمة الثانية يشير إليها بقوله أو عود. الآن إحنا هنا في الحكمة الأولى تخفيف بالنسبة للصائم. شلون تخفيف؟ للتمرين السابق حيث أن الإنسان قد تمرن على صيام شهر كامل واعتاد بدنه على الصيام. شهر كامل صامه شهر رمضان. حيث هذا يقول عنه للتمرين السابق حيث شو التخفيف؟ يعني يقول لك إذا أنت زني ستة أيام جبتها ورا العيد مباشرتان هذا يقول بالعكس تخفيف إلك. شلون تخفيف؟ يقول حيث أنك أن الإنسان قد ماذا قد تمرن على صيام شهر كامل واعتاد بدنه بحيث تعلمون أنه في اليوم الأول والثاني إنسان يفكر بالماء أو قد إنسان ينسى ويشرب أو يأكل شيء. أما عندما يعتاد اصلا بعد عندما يقرب لا يقرب الى الماء لا يقرب الى الاكل وامثال ذلك فهذا هناك تمرين يحصل بلا شبهه ويحصل اعتياد للبدن حيث ان الانسان قد تمرن على صيام شهر كامل واعتاد بدنه على منه على ذلك التمرين فحينئذ لذا لا يصعب عليه ان يصوم تلك السته عقيب ذلك مباشرة. فكأنما هذه الستة جزء من ذلك الشهر الذي تمرن على صيامه حتى الإنسان يتمنى أن لا ينتهي شهر رمضان. يعني في البدايات نفكر أنه حار وكذا وما أدري شنو أما في النهايات ولا سيما إذا نقرأ أدعية الوداع ماذا كان يقول أنه بعدكم يتمدد كم يوم فمحتمل أنه مكتب لنا هاي الصوم ستة أيام ولكن نحن لا نصومها. وبالحقيقة يمكن أنه يعبر عنه أنه تمديد من لذلك الصوم. هذا قال إما تخفيف للتمرين السابق وهذا بخلاف ما لو أخرها عن عيد الفطر وصامها متفرقة. من أخرها مثلا في ذي القعدة وصار يوم صام خمس أيام ما صام ثم يرجع اليوم الثاني وهكذا فإن هذا ربما يصعب عليه صيام تلك الستة نتيجة ماذا؟ نتيجة أن ذلك التمرين السابق على إثر تلك الفاصلة سوف يضعف عن بدنه. ذاك التمرين سوف يضعف عن يعني في حقه في حق المكلف فربما يستصعب عليه صيام تلك الستة. وهذه حالة يمكن أن تتصورونها بالنسبة إلى العامل نحن البناء الحداد الصباغ ونحو ذلك عندما يبتدئ بالعمل من أول الساعة السابعة على نشاطه وشيئا فشيئا عضلات مفاصلها تعتاد على منه تعتاد على العمل تعتاد على تلك الصنعة ويتمرن عليها فأحيانا عندما قلنا في أثناء العمل يعني ساعة بالعاشرة أو بالتاسعة تقل أنه أجلس ارتاح فترة ماذا يكون جوابه؟ أنه لا خليني على رسمي لأنه هذا أنا الآن خذت طابع معين خذت قالب معين من التمرين ومن الاحتياج بس أقعد عند ذلك ماذا؟ تسترخي العضلات فتحتاج المن تحتاج لأنه أمدد استراحتي إلى الظهر فعند ذلك ما راح أقدم عمل. فهذه حالة
متطورة يقول تخفيض يكون بالنسبة للصائم ليش للتمرين السابق. الحكمة الثانية أو عرض الحكمة الثانية وهي أن العبد عندما يعود إن هو صار شهر كامل مو ثم أفطر ومحتمل في ذلك اليوم أفطرهم فطور قوي جن ثم بعد ذلك يعود مباشرة يعني يوم اثنين شوال بعثر يبدأ بصيام الستة أن الإنسان أن العبد عندما يعود ويصوم هذه الستة بعد العيد بلا فصل متتالية فهو قد أبدى قد أظهر من نفسه الرغبة في العبادة قد أبدى من نفسه الرغبة في العبادة من غير إظهار سأم أو ملل من العبادة السابقة يعني من أفطر باعتبار أنه نقي إلا أفطر لأنه يحرم الصوم بعده رأسا ماذا؟ عاود رأسا ماذا؟ عاود العبادة مرة ثانية جديدة فهو من ماذا؟ إبداء إظهار علما إظهار الرغبة للعبادة يقول أنهيت العبادة عني وأنا ماذا؟ الآن عندي رغبة أن يعني أرجع إلى تلك العبادة السابقة فيظهر ماذا؟ يظهر أنه أنا ما عندي سأم ما عندي ملل من عبادتك السابقة وهذه رغبة في الامتثال رغبة مرغوبة قال أو عود إنما اعتبرنا بلا فاصل بها هاي الحكمة أو عود إلى العبادة للرغبة يعني لإظهار الرغبة ودفع احتمال السأم يعني قلت ترى ما حاصل عندي سأم يعني تتصور يا رب يا إلهي بأني أنا في تلك العبادة السابقة قد حصل مني سأم قد حصل مني ملل لا وإنما أنا الآن أعيد العبادة فبإعادة للعبادة يبدي ويظهر الرغبة للعبادة ويظهر ويدفع احتمال السأم والملل من العبادة السابقة وهذا لا يتحقق فيما إذا أخر تلك الستة عن عيد الفطر ربما أنه بعد ذلك يعرض عليه بعض الموانع وأساسا ماذا لا يتوفق إلى قيام تلك الستة فأين إظهار العود أين العودة أين إظهار الرغبة أين إظهار دافع احتمال السأم والملل ثم قال ومن المستحبات صوم أول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام وكذلك يستحب صوم باقي العشر من ذي الحجة يعني الثاني والثالث غير المستثنى غير المستثنى المستثنى كان اثنان يومان صوم عرفة إلمن لمن يضعفه عن الدعاء فإن صومه مكروه كما عرف هذا راح يكون مستثنى صوم عرفة لمن يضعفه لا لمن لا يضعفه إلا لمن لا يضعفه راح يكون مستحب الثاني صوم ثاني عيد الأضحى فإن صومه حرام يستحب باقي العشر أيضا باعتبار على بعض الأقوال من أن المراد من العشر وليالي العشر هو العشر الأولى من ذي الحجة لأنه وليالي العشر والفجر وليالي العشر هذه لها خصوصية كبيرة لدى الشارع المقدس بعضهم اللي لعله هو الأكثر الأقوال أنه وليالي العشر مراد العشرة الأواخر من شهر رمضان اللي فيها ليالي القدر وقول في قبال ذلك أنه العشر الأوائل هي من ذي الحجة لذلك فيها أعمال كثيرة في ليالي بالعشر الأوائل من ذي الحجة صلوات صلاة بين المغرب عشاء ما تقرأ فيها 30 مرة آية وواعدنا موسى 30 ليلة أعمال كثيرة وردت في العشر الأوائل فيستحب صوم العشر الأول من ذي الحجة بس غير المستثنى اللي هو يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ويوم العاشر ورجب كله دليل عندنا صوم رجب كله وشعبان أيضا كله.